هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
يمكنكم التواصل معنا أيها الإخوة على بريدنا الإلكتروني وعنوانه radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي وعنوانه الجمهورية الإسلامية في إيران، قم صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقات على شبكة الإنترنت، وموقعنا عنوانه arabic.irib.ir. فاصل ونعود إليكم من جديد. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. أمامنا رسالتان، الأولى من الأخت فاطمة والثانية من الأخ بكر. الأخت فاطمة تسأل سؤالا حول الغيبة، تقول: إذا اغتاب الإنسان مجموعة من الأشخاص ثم تاب إلى الله تعالى وأراد أن يكفر عن ذنبه، فهل يكفي أن يستغفر الله فيقول أستغفر الله ويهدي ثوابه إلى الأشخاص الذين اغتابهم؟ وأما سؤال الأخ باقر فيقول: هل يجوز الجمع بين فتاوى عدد من المراجع في مسائل شرعية مختلفة؟ وعلى سبيل المثال يقول: نأخذ حكما من مرجع في مسألة ما ونراجع مرجعا آخر في مسألة أخرى. الجواب بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا مستمعين الأكرم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في حلقتنا هذه من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ إذن بسؤال الأخت فاطمة حول الغيبة، وتقول مرة أخرى، نكرر السؤال: إذا اغتاب الإنسان مجموعة من الأشخاص ثم تاب إلى الله تعالى وأراد أن يكفر عن ذنبه، فهل يكفي أن يستغفر الله فيقول أستغفر الله ويهدي ثوابها إلى الأشخاص الذين اغتابهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الغيبة لا شك أنها من المحرمات، وهذا واضح، واضح بالبداهة لكل الإخوة والأخوات، كما أنه ربما كان واضحا، وإن كنت أقدر أنه عند بعض الإخوة والأخوات ربما لم يكن واضحا، أن الغيبة ليست هي كل قدح في شخص. الغيبة هي ذكر الإنسان عيبا مستورا لشخص من الأشخاص، ذكره أمام الآخرين لابد أن يكون مستور تجاههم. أصل القدح محرم، لكن أتحدث عن اسم الغيبة، تسميتها غيبة، لأن الغيبة مغلظة ومشدد أمرها جدا في الشريعة المقدسة، وحتعدت من أكبر الكبائر، ويكفي في تعظيم خطرها ما ورد في القرآن الكريم حولها. عموما وقعت الغيبة والعياذ بالله إما لشخص من الأشخاص أو لأشخاص متعددين فيهم عيب مشترك مثلا، فذكره الإنسان أمام شخص لا يعرف بهذا العيب، فشى عيبا مستورا أمام آخر لمؤمنين، حينئذ تحققت الغيبة. هنا تارة يكون الأمر قد بلغ من اغتابهم، وأخرى لم يبلغهم الخبر. في كل الحالات الخطوة الأولى هي التوبة إلى الله عز وجل مما فعل، وأن ينوي في ضمن التوبة أن لا يعود إلى مثلها، حتى تكون التوبة توبة نصوح، وأن لا يعود واقعا أيضا إلى مثلها. هذا أولا. ثانيا،
إن بلغ الخبر الذين اغتابهم، المشهور بين الفقهاء أن عليه أن يتحلل منهم، يتسامح. إن لم يبلغهم الخبر، الرأي المشهور والمعروف الآن أنه لا يلزم عليه أن يستحل، لأنه إن لم يبلغهم الخبر فلماذا يثير فسادا؟ لأنهم لم يعرفوا بهذا الأمر، وربما لن يعرفوا، هو ضامن أنهم لن يعرفوا، لماذا يقول لهم اغتبتكم فسامحوني؟ وإن كان بعض الفقهاء أصر هنا على لزوم المسامحة أيضا، لكن رأي معروف للفقهاء أنه هنا لا يلزم المسامحة، لأن الخبر اغتياب هذا الرجل لهؤلاء لم يصل إليهم أساسا، فالأولى التستر على هذا الأمر وعدم إيصاله إليهم، لعله ترك فسادا في نفوسهم تجاه هذا الشخص الذي اغتابهم. فعلى هذا الأساس يكتفي الإنسان بالتوبة وبالإخبار والتحلل إذا كان قد وصل إليهم الخبر، وإلا فالمعروف أنه لا يلزم ذلك. هذا المقدار كافي في باب الغيبة، لكن على الإنسان أن ينتبه، لأن المشكلة أن الغيبة إدام أهل النار، وأن من يغتاب إنسانا فكأنه يأكل لحم أخيه ميتا، ما أفظعه من مشهد عظيم وعظيم جدا. والقرآن لا يجامل هنا ولا يتحدث أدبيات، القرآن يتحدث هنا بواقع القضية، فكأن الأخ أمامه المغتاب الذي يغتابه ميت وهو يأكل لحمه. نعم. ما أعظمها من فظيعة، للأسف مورد ابتلاء شائع في حياتنا وفي مجتمعاتنا، ولا ينجو من الغيبة إلا الأوحدي من الناس. نسأل الله عز وجل العصمة لنا ولجميع الإخوة والأخوات من مثل هذه الذنوب المهلكات
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ، نتوقف قليلا مع هذا الفاصل ثم نعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخ باقر، وهو حول التقليد التجزئي أو التبعيضي، فيقول هل يجوز الجمع بين فتاوى عدد من المراجع في مسائل شرعية مختلفة؟ وعلى سبيل المثال نأخذ حكما من مرجع في مسألة ما ونراجع مرجعا آخر في مسألة أخرى.
الحقيقة هذا السؤال متشعب الجواب عليه، أنا أحاول أن أحصره في كلام موجز. هناك ثلاث حالات يمكن للإنسان أن يبعض فيها في التقليد. الحالة الأولى أن يكون قد ثبت عنده بشهادة أهل الخبرة أن هذين المرجعين أو هؤلاء المراجع إذا كانوا أكثر من اثنين متساوون في العلم. طبعا هذه حالة نادرة، لكن إذا ثبتت المساواة بينهم في العلم لا شك في أنه يجوز له أن يبعض في أخذ الفتاوى منهم، لأن وجوب التقليد لا يقتضي أكثر من تقليد من يكون تقليده مبرئا للذمة، وإذا هم متساوون في العلم ولا يوجد من هو أعلم منهم بحسب الفرض، فلا شك في أنه يجوز له التبعيض في التقليد، وهذا لا يوجد خلاف عليه بين مراجع الدين. الحالة الثانية أن لا يكون يجب تقليد الأعلى. لو فرضنا ثبت أن زيد هو الأعلى من المراجع وهو يفتي بعدم وجوب تقليد الأعلم، فأنا قلدت الأعلم في فتوى عدم وجوب تقليد الأعلم، فأستطيع حينئذ أن أقلد غيره، وأستطيع أن أبعض في المسائل بينه وبين غيره من الذين ثبت اجتهادهم ومرجعيتهم. هذه حالة أيضا يجوز فيها التبعيض. ليش؟ لأني قلدت الأعلم فأجاز لي أن أقلد غير الأعلم، يجوز في بعض المسائل ويجوز في كل المسائل حينئذ. طيب. هذه الحالة الثانية. نعم. الحالة الثالثة وهي الحالة المشكلة التي، نعم، يبتلى بها المؤمنون عادة، هي أن لا نستطيع تشخيص الأعلم.
صحيح.
بينة تقول فلان هو الأعلم، بينة أخرى تقول لا فلان الآخر هو الأعلم، وهذا يحصل عادة، ما يسمى بتعارض البينات.
أحسنت. والأعلمية ربما لا تكون مطلقة، يعني هناك أعلم
في باب دون باب.
أحسنت. نعم.
جيد، هذا أيضا مطروح، هذا رح يصير حالة رابعة إذا تعرضنا له. أنا أحببت أن أوجز الجواب لأنه جواب مطول لو أردت أن أفصل فيه.
طيب تفضل.
الحالة الثالثة هي هذه.
نعم.
هنا إذا كان الفقهاء الذين تدور الأعلمية بينهم وتعارضت البينات بينهم، لنفترض أنهم ثلاثة، ثلاثتهم يقولون في زمن عدم إمكان تشخيص الأعلم يتخير الإنسان إذا قالوا بهذه المقالة، لأنه توجد فتوى معروفة أنهم يقولون يجب الاحتياط بين أطراف الشبهة الذين تدور الأعلمية بينهم، بعد ما ينفعنا هذا.
نعم.
إذا كانوا الثلاثة الذين تدور الأعلمية بينهم يفتون بالتخيير في زمن الفحص عن الأعلم وعدم إمكان تشخيصه، هنا أيضا نتخير، نستطيع أن نقلد أي واحد منهم ونستطيع أن نفصل في المسائل فيما بينهم. الحالة الرابعة التي أشرتم إليها إذا كان يوجد متسع من الوقت، وهو أن الإنسان إذا فرضنا أنه كان هناك مرجع أعلم في باب الحج مثلا، لأنه بحث الحج في مدة طويلة ودقق مسائله بدرجة عالية وكبيرة جدا، وآخر هو أعلم في باب البيع مثلا وأحكام التجارات، فيجب علينا هنا، ليس يجوز التبعيض، بناء على وجوب تقليد الأعلم يجب علينا أن نقلد من هو أعلم في باب التجارات في بابه، ومن هو أعلم في باب الحج في بابه. طبعا هذا توجد إشكاليات صناعية علمية أصولية فقهية لا نستطيع الدخول فيها هنا، لأن البعض شكك في إمكان صحة هذا الفرض أصلا، لأنه قال بأن الأعلم هو الأقوى ملكة في الاستنباط.
نعم.
فمن يكون أقوى فهو أقوى في جميع الأبواب، وهذا محل كلام على كل حال، لا نجيب هنا لا سلبا ولا إيجابا، وهو غير نافع بشكل مباشر.
نعم.
في إعطاء الفتوى للإخوة والأخوات فيما يرتبط بتكاليفهم.
نبقى إذن في محيط السؤال.
نعم.
نعم. يعني هنا نريد جوابا أوضح
فيما يرتبط بالتبعيض.
فلنفرض الآن سماحة الشيخ.
نعم.
أن قضية الأعلمية، لأن قضية الأعلمية أيضا لم يجمع عليها جميع الفقهاء،
لكن الأكثر يقولون بلزوم تقليد الأعلم ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي.
جيد. بل نعم. إن البعض أيضا أجاز تقليد المرجع المتوفى ابتداء.
نعم، وهو نعم. قول نادر بين جيد. المعاصرين
الآن
إلا بقاء إذا كنا نقلده ومات.
نعم. المكلف فلنفرض أنه لديه مثلا معلومات عامة فقهية، يعني ليس عاميا يعني بهذه الدرجة التي تتوقع من المعنى اللفظي للكلمة، عنده معلومات.
نعم.
ووجد أن فتوى المرجع الفلاني جيدة في الباب الفلاني وتتناسب معه.
نعم.
والمراجع كلهم عادة ما يكونون
متخصصين. نعم.
فتتوفر فيهم لا نقول الأعلمية ولكن نقول العلمية
الخبروية
في
استنباط الحكم الشرعي.
نعم. فما هي المشكلة الآن في أن يقلد المرجع الفلاني في المسألة الفلانية والمرجع الآخر في المسألة الأخرى كما يقول في سؤالي؟
نعم.
نعم. تفضل.
أما بالنسبة للاستجواد.
نعم.
للمسألة.
نعم.
هذا يحتاج إلى ذكر مقياس، لأن الإنسان حتى لو كان ليس عاميا بالكامل متفقه إلى حد ما.
نعم.
استنباط الحكم الشرعي مسلكه دقيق ودقيق جدا.
نعم.
غالبا الإنسان العادي اللي يعيش في مشكلة أو في بيئة معينة يريد الفتوى الأسهل عليه، هي التي يستجودها، بينما ميزان الترجيح ليس هو الأسهلية. مثلا الآن الإخوة الذين يعيشون في الغرب يستجودون الفتوى التي تجوز لهم مثلا.
نعم.
بيع الأطعمة إذا فتحوا مطاعم من الميتة للكفار، لأن هذه الفتوى تسهل عليهم أعمالهم التجارية مثلا.
فليكن الأمر كذلك لأنها صادرة عن مرجع ديني.
لم يعد نعم نعم.
نعم.
لم يعد مقياس الاستجواد هو مقياس الأدق علميا ولا الأعمق في باب النظرية الشرعية واستنباط الحكم الشرعي.
نعم.
من هنا المشكلة، كل المشكلة تكمن، والوقت يحيط بنا، المشكلة كل المشكلة تكمن في مسألة أن هذا الإنسان هل يجوز له من البداية أن يقلل أي فقيه كان أو لا يجب عليه تقليد الأعلم. قلت وأكرر بأن مشهور الفقهاء يقولون بأنه يجب عليه أن يقلد الأعلم ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي.
نعم.
والقول بعدم وجوب تقليد الأعلم قول شاذ نادر بين علمائنا. من هنا أي إنسان يجازف بدينه إلى هذا المستوى ما دام هذا القول قولا نادرا بين الفقهاء العظام، قولا شاذا؟ هل ترى أن الإنسان المريض مثلا مرضا معتدا به مهما، يذهب إلى أي طبيب أم يذهب إلى الطبيب الذي يطمئن بأنه يشفيه؟ على هذا الأساس قضية الأعلمية قضية شائكة. الخلاصة أن مشهور الفقهاء بل شهرة عظيمة يقولون بلزوم تقليد الأعلم، فعلى الإنسان أن يقلد الأعلم فيعود جواز التبعيض في الحالات الثلاث التي ذكرتها.
شكرا لكم سمعت الشيخ. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. حتى اللقاء القادم نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.